الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. جزاكم الله خيرا. أنا أشكر الإخوة المنظمين وأشكر الندوة العالمية للشباب الإسلامي على دعوتي لهذا الملتقى، أولا لألتقي بشيخي وأستاذي وأحد أصحاب الفضل علي وهو الدكتور راتب النابلسي. هذه أول مرة أقابله يعني وجها لوجه في حياتي، وحقيقة أنا من أسباب قبولي أصلا للدعوة هنا أني أقابل الشيخ راتب، طبعا أني أقابل حضراتكم أيضا، لكن أنا ملتزم ببرنامج في لندن كل يوم سبت، فكان هيكون من الصعب شوية، لكن علمي بأن الدكتور راتب في هذا الملتقى فأصررت أني أجي وأقول الكلمة بتاعتي في أول يوم وأغادر مباشرة حتى أستطيع اللحاق بالدرس بتاعي غدا في لندن. الحاجة الثانية، أنا سعيد بأني أكون بين حضراتكم، واسمحوا لي لو أتكلم باللغة العامية المصرية. أنا أصلا لو تكلمت باللغة العربية الفصحى مش هتعجبكم، لأن اللغة العربية الفصحى بتاعتي هتكون مصرية، فهتكون، لكن العامية المصرية أنتوا واخدين عليها. أحب أقول لكم أعرفكم بنفسي، هم عرفوكم بالجزء المشرق مني، أنا الجزء اللي مش مشرق هو أن أنا من منطقة في مصر اسمها الصعيد. ونعم صعيدي، أنا صعيدي، نعم نعم، وأنا أفخر بذلك وأنا بقولها في كل مكان، نعم، وأنت عارف كويس ما بيعملوا نكت علينا ليه. وأحد أقاربي، وهذه ليست نكتة، أحد أقاربي في المنيا طبيب أنف وأذن وحنجرة، جاءه مريض فلاح يشكو من أذنه، فبالكشف عليه وجد عنده التهاب في الأذن الوسطى، في الأذن من الداخل عنده التهاب، فكان العلاج المطلوب له هو أنه يأخذ مضاد حيوي 500 ميلي جرام كل 6 ساعات، كبسول كل 6 ساعات. فالمريض عاد بعد يومين يشكو للطبيب ويقول له الألم ما زال كما هو. قال له مش مشكلة بس استمر على الدواء. قال له والله ما أستطيع أخذ أكثر من كده دواء. قال ليه بس كمل الدواء، أنت عملك المفروض أسبوع كامل وإن شاء الله الألم سيزول. قال والله ما أستطيع أخذ الدواء أكثر من كده. يا سيدي اسمع الكلام، ما اسمعش الكلام، طب تعالى نكشف عليك نشوف مالك. فبيكشف عليه وجد أنه يحشر كبسول في أذنه كل 6 ساعات. طيب هذه ليست نكتة، هذه أنا أقصدها، لأن من يفهم المشكلة فيها سيفهم مشكلة الأمة. الرجل يأخذ الدواء ولكنه لا يغيره، لا يشفيه، لأنه يأخذه بطريقة غلط. هذه مشكلتنا مع القرآن. القرآن شفاء، الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، والله سبحانه وتعالى أيضا يقول قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. طيب ليه ما بيغيرناش؟ لماذا لا يشفينا؟ لماذا أمراض صدورنا ما زالت موجودة؟ بناخده غلط بس. هذا يكفي. تعالوا نشوف احنا بنتعامل مع القرآن ازاي. اولا طبعا تعلموا ان القرآن شفاء لما في الصدور كما قال الله سبحانه وتعالى، يعني يشفي الصدور من امراض الصدور، امراض القلوب، الغل والحسد والحقد والكسل والدعاء والجبن والخنوع، التذلل لغير الله، الكبر، الغرور. احنا مصابين بها ببعض، ما فيش حد فينا مصاب بجميع هذه الامراض، ده يبقى يعني صفيح الزبالة، لكن معظمنا مصابين ببعض هذه الامراض، ومع ذلك نقرأ القرآن وبعضنا يحفظ القرآن. يعني عندنا في بلدنا ناس تحفظ القرآن كاملا وملتحين لحى طويلة وكل شيء، وقبلوا الخيانة وقبلوا المذابح وقبلوا قتل الناس. القرآن لم يغيرهم كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. أتحدى أي إنسان يجيب لي اسم كتاب واحد في العالم يقرأ بدون فهم غير القرآن. حد يقول لي اسم كتاب واحد يقرأ بدون فهم غير القرآن الكريم؟ لا يمكن، ما فيش. يعني تعرفوا برنامج من يريد المليون اسمه ولا ايه؟ من سيربح المليون؟ عارفين البرنامج ده؟ لو واحد فيكم طلع على هذا البرنامج وجاله هذا السؤال، ما هو الكتاب الذي يقرأ بدون فهم؟ إياك أنك تختار أنه يقص 50% من الأجوبة أو تتصل بصديق، حرام. ادخر هذه الوسائل المساعدة لأسئلة صعبة. الإجابة الصحيحة هي القرآن. هذا هو ما فعلناه في القرآن الكريم، جعلناه الكتاب الوحيد الذي يقرأ بدون فهم. نأتي يوم القيامة نقول لله سبحانه وتعالى: كنا نقرأ كتابك بدون فهم يا الله، كنا نقرأ كتابك بدون فهم. لماذا؟ هذا يعني احترام ما قدر الله حق قدره. أنا أريد من كل واحد من حضراتكم يتخيل أنه عندما يذهب إلى مكان إقامته في الليل، أنه سيجد أسرة تنتظر عند الباب، فما يسألهم يجدهم أسرة من الأسرة التي قصف بيتها، يعني في ممكن في سوريا، الحمد لله النهاردة عندنا يعني بلاد كثيرة يعني تعمدي بها، لكن رجل وزوجته وأربع أطفال، ويقول: ليس لدينا مكان يؤوينا، ماذا ستفعل؟ هل ستضع في أيديهم 20 ليرة تركية أو 20 دولار وتقول لهم ربنا يحنن عليكم؟ أنا أعتقد أن الناس الشباب الإسلامي لن يتركهم، على الأقل سيقول: تفضلوا باتوا معنا الليلة، لا يمكن نترككم في العراء حتى نحل مشكلتكم في الصباح ونجد لكم مكان. صح؟ طيب، كلما زاد إيمان الإنسان كلما قل تمسكه بالدنيا. هل منا من إيمانه أقوى من ذلك فيستطيع أن يقول لهم: تفضلوا ستعيشوا معنا إلى أن تحل مشكلة بلدكم، أيا كان بقى، سوريا، اليمن، ليبيا، أيا كان؟ هل منا من يستطيع أن يفعل هذا؟ يقولون: تفضلوا ستعيشوا معنا إلى أن تحل مشكلتكم. طب هل منا من هو أكثر إيمانا من ذلك اللي هيقول لهم: اتفضلوا ستعيشوا معنا إلى الأبد، ما في أي مشكلة، حياكم الله؟ أنا متأكد بعضكم يقول: إيه الكلام اللي بيقوله ده؟ هو في أصلا حد كده؟ الحقيقة هو في شعب بالكامل كان كده، شعب اسمه شعب المهاجرين خرج من بلده، وشعب آخر استقبلوا اسمه شعب الأنصار، واستقبلوهم في بيوتهم بنية أن يعيشوا معهم إلى الأبد. والدليل إن بعد 5 سنوات بعد بني النضير وظهور المال بقى لأول مرة في المجتمع المسلم، المهاجرين أرادوا أن يخرجوا وكل واحد يتخذ بيتا بقى، ونسيب بقى الأنصار الطيبين الضيوف الكرماء يعيشوا أخيرا في بيوتهم براحتهم شوية. ماذا كان رد فعل الأنصار؟ بكوا، قال: لماذا تريدوا أن تتركونا؟ هل قصرنا معكم في شيء؟ والمهاجرين طبعا يقول: والله ما قصرتم، ولكن خلاص كفاية، احنا قعدنا على قلبكم 5 سنوات. الأنصار يقول: لابد أن احنا عملنا معكم شيء، قصرنا معكم في شيء، لماذا تريدوا أن تتركونا؟ الأنصار حتى هذه اللحظة ما كانوا يعرفوا النبي أصلا، يعني عندما أتى في الهجرة مع أبي بكر كانوا يسألوا بعض: من منهما محمدا؟ ما عرفوش. قال: طب لماذا إيمانهم أعلى مننا كده؟ ربما الجو الروحاني للمدينة، اللي منكم راح المدينة المنورة يعلم الجو الروحاني هناك، والمسجد النبوي والتراويح والتهجد في رمضان، عمرة رمضان، الناس بيروحوا عمرة رمضان، ونفطر مع بعض تمر والحاجات الحلوة دي. طبعا كنا ما كانش موجود خالص، حتى هذه اللحظة ما كانش اسمها المدينة أصلا، اسمها يثرب. هل يقبل أحد أن يقال أن صحابي جليل يستيقظ في الصباح مع زوجته الصحابية الجليلة في نهار رمضان فيشرب الخمر؟ هل يقبل هذا أحد؟ هذا كان يحدث حتى هذا الوقت. الصوم فرض في السنة الثانية بعد الهجرة، وتحريم الخمر في السنة السادسة ويقال في السنة الرابعة بعد الهجرة. إذن حتى هذا الوقت لا كان في محرمات ولا كان في عبادات لسه، ولا كان اسمها المدينة، ولا كانوا شافوا النبي، ولا السنة النبوية كانوا حضروها. الأنصار، أتكلم عن الأنصار، وإيمانهم كان أقوى من إيماننا آلاف المرات. سبحان الله، الأمر يستحق أن نتدبر الأمر هذا. ما الذي كان لدى الأنصار وليس لدينا وجعل إيمانهم أقوى من إيماننا بهذه الطريقة؟ شيء واحد، القرآن. بس إحنا عندنا القرآن، إحنا عندنا كلمات القرآن. هم كان لديهم في قلوبهم حقيقة القرآن. لماذا؟ لأن الطريقة التي كانوا يتعاملون معها مع القرآن بها تختلف عن طريقتنا في التعامل مع القرآن. آخر مرة قلت الكلمة دي في مصر قبل الانقلاب كان في جامعة الأزهر، فسألت الإيه الشباب طلبة الأزهر، من منكم يحفظ سورة البقرة؟ طبعا الكل. أسألكم الآن، من منكم يحفظ سورة البقرة؟ ورمي إيديكم، ما فيش فيها رياء. تمام، الحمد لله كثير منكم يحفظون. في وقت قد إيه أخذت منكم تقريبا حفظتها؟ شهر ونصف، شهر، أربع أسابيع، ستة أسابيع، أسبوعين، أسبوع، شهر. في حد حفظها في أقل من حفظها في أسبوع؟ أسبوع. حد حفظها في أقل من أسبوع؟ قد كم يوم؟ ثلاث أيام. أقول لكم شيء، ليت عبد الله بن عمر كان حيا حتى يقابلكم وتعرفوا كيف يحفظ القرآن. فقد حفظ القرآن في ثماني سنوات. أنا لا أتكلم عن أي صحابي، أتكلم عن أحد العبادلة الأربعة، من أعظم الصحابة في علوم القرآن. ثمانية سنوات، لماذا؟ تعالوا نفهم لماذا. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كنا نتعلم مع رسول الله العشر آيات من القرآن لا نتجاوزها. يعني ايه؟ عشر آيات وستوب، اقف، ممنوع تكمل اكتر من كده. طب انا عايز اكمل، اكمل ازاي؟ كمل الحديث، حتى نتعلم ما فيها من علم وعمل. فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، يعني التلاوة والفهم والتفسير والتطبيق. فالصحابة دول تلاميذ النبي عليه الصلاة والسلام، كان نظامهم كده: اقرأ، افهم، تدبر، طبق، احفظ. اقرأ، افهم، تدبر، طبق، احفظ. اقرأ، افهم، تدبر، طبق، احفظ. احنا نظامنا احفظ 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 احفظ. نظامنا في تعاملنا مع القرآن أفضل من نظام الصحابة في شيء واحد فقط، يحفظنا بسرعة بس، لكن لا يغيرنا. نظام الصحابة يغيرهم. الصحابة قبل أن يكونوا صحابة ما كانوش مسلمين نص نص كده زينا، كانوا كفار، ومش أي كفار يعني. حتى لما تشوف كده أبو ذر الغفاري كان قاطع طريق، لما تشوف كده هذا الرجل صار فيما بعد إنسان يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لو أظلت الغبراء اللي هي السماء وأقلت الخضراء اللي هي الأرض، ما أقلت الخضراء ولا أظلت الغبراء من هو أصدق لهجة من أبي ذر. هذا كان قطع طريق. ما الذي غيره كده؟ القرآن. سيدنا عمر بن الخطاب ده ما كانش قبل الإسلام كافر عادي، هذا صاحب الفكرة، فكرة أن كل عائلة وأسرة من أسر قريش تعذب أولادها المسلمين بنفسها حتى لا تتقاتل العائلات. شوف الفكرة عن إزاي. وهو الذي بادر بقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ السيف وذهب ليقتله صلى الله عليه وسلم. ثم حدث ما حدث، وذهب إلى أخته وضربها وضرب زوجها، وسمع قرأ آيات طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى،
تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى.
خذوني إلى رسول الله. ما كانش بيقرأ زينا، نحن بنقرأ واحنا عشان نحفظ. طه ما أنزل عليك القرآن نشق لنا تسرب عشان نحفظ. وأهلينا لما تولدنا، الناس الصالحين من أهلينا، لكن الولد ده أنا عايز يطلع حافظ للقرآن، منتهى أملهم نحفظ القرآن. محدش قال عايز الولد يطلع فاهم القرآن مطبق القرآن. وهذه هي الكارثة. زي في أسرة اسمها أسرة الطموح منكم، مظبوط؟ الطموح الحقيقي، أرجوك لا تطمح في القليل، لا تطمح في القليل، لا تطمح أن ابنك يطلع حافظ القرآن، هذا قليل جدا، هذا قليل. اطمح في أن يطلع متدبر للقرآن، مطبق للقرآن، عايش بالقرآن. طيب أنا عايز أقول لكم أن الطريقة التي نتعامل بها مع القرآن دفعت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشكون إلى الله، والقرآن يقول لنا: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ما قالش هجروا القرآن، استغفر الله احنا هجرناه، احنا نقرأه ونحفظه وبنعمل مسابقات في الحفظ وفخورين جدا ان فلان لما تقول له الكلمة الفلانية يقول لك في الصفحة 83 على الناحية اليمين، وفخورين جدا بالكلام ده. والمزمار الذهبي واجمل صوت ده، وصل الامر ان القرآن عند بعضنا ما بقاش اسمه قرآن، بقى اسمه ايه؟ مشاري. تركب السيارة معاه تسمع ايه؟ اسمع مشاري. طب ما تسمع العجمي، طب ماشي شغل العجمي. تسمع ايه للعجمي؟ لا مش مشكلة اي حاجة، المهم العجمي. انا بتكلم كلام وهم، انا بألف ولا هذه هي الحقيقة؟ نحن في كارثة، نحن في كارثة. اهم كتاب في العالم هو كتابنا، جعلناه يقرأ بدون فهم، ولما اهتممنا به اهتممنا بالحفظ. طبعا الحفظ شيء مهم، أيوة نعم. ربنا سبحانه وتعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وطلب مننا إيه بقى؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك لام السببية ليتدبروا آياته. دكتور عبد الكريم بكار بيقول طلب الله منا التدبر وتعهد لنا بالحفظ، فأخذنا على عاتقنا أن نحفظ وتركنا التدبر. أنا لا أقلل أبدا أبدا من أهمية الحفظ، بالعكس بالعكس الحفظ مهم جدا. بس الإنسان بيحفظ أي شيء ليه؟ عشان يطبقه. يعني واحد يقول لي إزاي أذهب من هنا إلى إسطنبول؟ أقول له أول ما تطلع تعمل الشمال وبعد كده تاني يمين طوالي، وفي الميدان بتعمل شمال توصل للسفينة تركبها إلى إسطنبول. حفظت؟ حفظت. أقول له سمع، يقول لي بطلع عامل شمال تاني يمين في الميدان بعمل شمال بركب السفينة إلى إسطنبول. برافو عليك حفظت. طبق بقى. الواحد بيحفظ عشان يطبق. طيب لو احنا مش ناويين نطبق بنحفظ ليه؟ عشان يبقى القرآن شاهد علينا؟ أنا أبدا أنا مش بقول الناس ما تحفظش، أنا بقول إن احنا لو نمشي زي الصحابة ويبقى الحفظ نتيجة طبيعية للتدبر يبقى أفضل بكتير. ربنا سبحانه وتعالى أنزل القرآن عشان نتدبره، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. طب تعالوا نشوف كيف التدبر. كلمة التدبر، وأنا طبعا أشعر بالخجل أني أتكلم أصلا بين يدي أستاذي، لكن أنا طلبت منه أن يحضر مع أنه تعبان ومتعب وجاي من السفر الآن حتى يقومني ويصححني، وسأترك آخر المحاضرة له حتى يعلق ويصحح لكم أخطائي. ومستقبل حضرتك على فكرة مش هنا. التدبر جاي من كلمة الدبر، ودبر الشيء ما يأتي بعد الشيء، عشان كده ايه ظاهر الإنسان اسمه تدبر دبر، يعني بعد ما بيعدي كده بيجي بقى الدبر وراه. فالتدبر ما يأتي بعد القراءة والفهم. قرأت ها فهمت تدبر بقى. يعني من تجربتي وما تعلمته من المشايخ وعلى رأسهم دكتور مجدي الهلالي، وهو أفضل إنسان حقيقة يعني شفته في مجال التربية الإيمانية،
قال لك التدبر أن تضع نفسك داخل الآية، كل آية تبحث فيها عن الرسائل المحملة، كل آية محملة بكم هائل من الرسائل لقلبك، ابحث عنها. قرأت افهم تدبر بقى. مثلا يعني لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الفهم بيقول لك والتفسير بيقول لك ربنا بيقول لو نزلنا هذا القرآن على جبل هيهدوا. التدبر بقى، حط نفسك في الآية، انت ما تتأثرش ليه؟ ده بيهد الجبل، لماذا انت لا تتأثر؟ اذا انت طريقة تعاملك مع القرآن خطأ. لو أنزلنا هذا، اسم إشارة للقريب، هذا القرآن اللي في شنطتك، اللي في جيبك، اللي في السيارة بتاعتك، اللي على مكتبك، اللي جنب السرير، يهد جبال وإنت لا تتأثر. حط نفسك داخل كل آية وابحث عن الرسائل المخبوءة. هناك طبعا التدبر يختلف عن التفسير، التفسير مقيد بأصول التفسير وهذا واجب ولازم، لأن طبعا سيترتب عليه بعد كده بقى أفعال وأحكام وحلال وحرام. التدبر لا يخرج منه، دي حاجة أساسية، لا تطلع منه حلال ولا حرام ولا أحكام، وإلا هتعك الدنيا دي ليها ناسها. أنت تقرأ وتدع القرآن يتعامل مع مشاعرك. أقول لكم على حاجة، من حوالي سنة وأربع شهور كده في واحد بنكرهه كلنا طلع يوم ما تولى الخطاب، وطلع كده وجهه مكفهر كده وكان حاجة غريبة شوية. تاني يوم كنت بصلي الفجر في لندن، فالإمام غاب فالناس دفعوني أصلي بيهم، فأنا بقرأ بآية دائما في الصلاة، يعني متعود أقرأها دائما، وهي قل اللهم مالك الملك. يومها سبحان الله القرآن تعامل مع مشاعري وجاءني تدبر لم يأتيني من قبل. أحب أقوله برضو ده بالشيخ عشان يقول لي رأيه فيه. الآية تقول قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. صح؟ أربعة من تشاء. القرآن من صفاته الإيجاز، بأقل عدد من الكلمات يعطيك أكبر عدد من المعاني. فتعجبت يومها، طب لماذا ما كانش هناك صياغة أخرى تختصر الآية وتأتي بنفس المعنى؟ اسمع كده مني، لو كانت الآية جاءت بهذه الطريقة، وهي لم تأتي كده، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك وتعز من تشاء وتنزع الملك وتذل من تشاء، كنا اختصرنا اثنين من تشاء. لكن الله سبحانه وتعالى لم ينزلها هكذا، الله سبحانه وتعالى فصل عن قصد اتيان الملك ونزعه عن العز والذل، فقال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. اقفل الموضوع ده، افتح موضوع جديد، وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إذن ممكن إنسان يؤتى الملك ويذل، وممكن إنسان ينزع منه الملك ويعز. صح؟ التدبر يتعامل مع مشاعر الإنسان، وكل آية تتفجر بالمعاني. مثلا كنا عملنا سلسلة عشر أسابيع في سورة النور في مسجد شرق لندن، والله كنا نتدبر باللغة الإنجليزية. اللي معاه مصحف خاصة في الموبايل أو كده يفتح المصحف بتاعه، هقول لكم على بعض الآيات وتعالوا نتدبرها كده عشان نشوف بس التدبر ممكن يتم إيه إزاي. تعالوا نجيب الآية الكريمة اللي هي في سورة النور، افتح سورة النور اللي هي بتسمح بدخول الأماكن العامة بدون استئذان. أنا مش لاقيها، يا آية نمرة كام؟ لا ليس عليكم جناحا أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. آية رقم كام؟ لا 30 حاجة وعشرين، 27 29 تمام. لا يا راجل انت، انا ده مش في النور اصلا. اوكي افتح سورة النور الآية قلتوا كم 29
تمام.
ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. كمل بقى والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. من وسائل التدبر أن تنظر في كل آية عن آخر الآية، بعض الناس تسميه ذيل الآية، علاقته بجسم الآية. لماذا اختار الله سبحانه وتعالى هذه الطريقة لإنهاء الآية؟ الآية في كل التفاسير تقول لك إن مسموح ليك أن تدخل الأماكن العامة بدون استئذان، داخل صيدلية، داخل سوبر ماركت، داخل مطعم، تستأذن إزاي؟ أدخل. لكن التدبر يقول لك لماذا اختار الله سبحانه وتعالى والله يعلم ما تبدون وما تكتمون لإنهاء هذه الآية بالذات؟ عشان تفهم دي عليك أن يكون عندك قدرة على التخيل، اللي بيسميه صاحب الظلال التصور، التصوير الفني في القرآن من أجمل الكتب اللي تساعد الإنسان على التدبر، إنه بيعودك على التصور، تتخيل. تخيل معي أخي الحبيب رجل يقف على باب سوبر ماركت ويأبى أن يدخل إلا عندما يأتي مدير السوبر ماركت ويأذن له بالدخول، ثم يذهب إلى باب الأجزخانة ويرفض أن يدخل إلا إذا أتى مدير الأجزخانة وأذن له بالدخول. هذا الرجل بيفعل إيه؟ يتصنع التقوى. فتأتي الآية التي تبيح لك أن تدخل أماكن العامة بدون استئذان، ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، تحذرك من تصنع التقوى والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. هذا اسمه التدبر، غير متقيد بأصول التفسير، لكن غير مبني عليه حلال وحرام وأحكام، هو يتعامل مع القلب وفي أمراض القلب. فالآية تبيح لك من ناحية الفقهية دخول الأماكن العامة بدون استئذان، ومن ناحية القلبية تحذرك من تصنع التقوى. ونحن محاطين بكثير من التقوى المصطنعة، كثير من التقوى مصطنعة. تحذركم الآية من التقوى المصطنعة. أكبر أنواع العجب هو التقوى المصطنعة، هذا عجب. الآية اللي قبلها الله سبحانه وتعالى بيقول يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم، ركز معايا، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. لماذا أنهاها الله بالله بما تعملون عليم؟ لازم تتخيل، تتصور، تصور كده نفسك رحت تزور ناس، وسيم موجود؟ لا الحقيقة هو مش هيقدر يقابلك دلوقتي، احنا أسفين جدا، ويقفل الباب في وشك. ممكن ترجع لو سمحت، ارجع، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. انت لو انسان فاهم كويس وعارف فاهم الآية دي بتحذرك من ايه، ستفهم من هذا أزكى لك وتمشي. لكن لو انت مش كده تتفكر طب هو في ايه جوه، مين عندهم مش عايزيني اعرف، تقوم نازل وقاعد في السيارة بتاعتك وجايب سندويتشات وكوكاكولا وقاعد مستني لغاية بالليل شوف مين اللي هينزل من عندهم. ربنا يقول ايه والله بما تعملون عليم، او على الاقل يعني ممكن تسبهم، ولاد الكذا دول ما دخلونيش ليه ومفكرين يعمل ليه. ربنا يحذرك هو أزكى لكم امشي خلاص والله بما تعملون عليه. فهذا نوع من أنواع التدبر، وأن تنظر في الآية إلى آخر الآية وتتدبر لماذا الله سبحانه وتعالى جاء بهذه الآية هكذا. طيب عندك مثلا نظام آخر، وطبعا أرين هذه دورة أو ورشة عمل، فأحب أن يعني نتدبر كده مع بعض. آية في سورة النور عجيبة جدا، الآية 61، افتح الآية 61. الآية دي كثير من المسلمين الجدد في أوروبا، الناس اللي بتشغل مخها، سألتني فيها ليه ربنا بيقول لنا هذا الكلام. هذا الكلام طبيعي جدا وتلقائي، ومش محتاج ان ربنا ينزله لي في كتاب من فوق سبع سماوات. اسمع، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. هل أنا محتاج آية من فوق سبع سماوات تقول لي كل في بيت خالك وكل في بيت خالتك وكل في بيت عمك؟ عارفك هذه الآية من الآيات اللي استخدمها الملحد المصري سيد القرني في الاستهزاء بالقرآن. طب الآية معناها إيه؟ طب الآية جاية ليه؟ هنا عشان أتدبر أحاول أربط الآية بالمقطع اللي هي جاية فيه. ارجع ثلاث آيات لورا شوف الآيات بتقولك إيه وانت تفهم. الآية 58: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح من بعدهن جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. آية تقول لنا إن الناس اللي بتشتغل في البيت والأطفال الصغيرين اللي لما بيقول الحلم لازم يستأذنوا في أوقات معينة لما الناس بتضع ملابسها وتنام إيه في غرفها تستريح. الآية اللي بعدها: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والكبار كمان لازم يستأذنوا على طول، مش بثلاث أوقات بس، دايما يستأذنوا. الآية اللي بعدها: والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. الثلاث آيات بتتكلم عن الحياء، بس الخوف إن الناس مع الكلام ده كله عن الحياء تتطرف قوي في الحياء فتبدأ تنعزل عن المجتمع ولا تقبل حتى الدعوات انها تروح وتقبل العزائم وتاكل في بيوت. تيجي الايه تقول لك ليس عليكم جناح ان تاكلوا في بيوتكم بيوت اخوانكم او بيوت صديقكم او بيوت عماتكم واعمائكم، وتقول لك لا ما تنعزلش، فتيجي ايه تضعك على الوسطيه تقول لك الحياه ما تخليهوش تنعزل، ويقول لك ان تاكلوا جميعا او اشتاتا. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. فالحياء ليس معناه إنك تنعزل. فالآية بالمقطع تفهمك هذا وسيلة أفضل من الوسائل. عندك وسيلة أخرى وهي ربط أول آية في السورة بآخر آية في السورة. أول آية في سورة النور: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. يعني ربنا بيقول لي السورة دي أنا منزل لك فيها آيات بينات، والسورة مليانة أحكام كمان عشان تفتكر. أفتكر إيه؟ هي الآيات دي نزلت قبل كده عشان أفتكر؟ أفتكر مش فاهم أفتكر إزاي؟ أنا قعدت أركز مش فاهم أفتكر يعني إيه أفتكر؟ أتذكر إزاي؟ أتذكر إمتى؟ بص آخر آية في السورة كلها: ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا لعلك تتذكر. تي يوم القيامة تنبأ بهذا الكلام. أنت فاكر متذكر؟ نزلك هذا الكلام ونزلك هذا القرآن. أنا اللي بقوله الآتي: التدبر هنا سيأتي يتعامل مع قلبك مع مشاعرك. آية قد تحركك، قد تبكيك، قد تضحكك، قد تنزل عليك السكينة. إذا حصل هذا معناه أن القرآن بدأ يتعامل مع مشاعرك وبدأ يشحن قلبك بالإيمان. لا تدع الآية، افضل اقرأها واقرأها مع اللي قبلها واقرأها مع اللي بعدها، وافضل في الآية دي ما وراش حاجة خالص. ومن ضمن المشاكل اللي تمنعنا عن التدبر هي الرغبة في إنجاز أكبر عدد من الآيات. ما هو الحرف بعشرة وعايزين نقرأ أكبر عدد من الحروف ونضرب في عشرة ونعبى نحس بعد الحروف وبالكالكوليتر وكأننا نتعامل مع بنك هيبعت لنا الستيتمنت بتاعة الحسنات كل شهر. ليس هذه هي الطريقة أبدا. ما أنا لما أقرأ الآية هي ما أنا برضو بأثاب على كل حرف تاني، إيه مشكلة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ظل ليلة كاملة في آية واحدة. ليه؟ كانت تحركه كان يقرأها ويبكي، إذن المشاعر كانت تتحرك، إذن الإيمان يزيد. ما هو القلب هو وعاء المشاعر، لما تبدأ المشاعر تتحرك وإذن هناك حركة زيادة إيمان. ما تتركش الآية، إن هذه الآية هي هتيجي تقرأها غدا لن تحركك، خلاص آية أخرى ممكن تحركك. فإذا حصل ولقطت معاك الآية وبدأت تحركك وتشحنك إيمانيا لا تتركها، ما احناش مستعجلين خالص، مش مستعجلين. واحد يقول لا بس احنا عايزين نختم في شهر، ليه؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال كده لسيدنا عبد الله بن عمرو لما قال له في كم اختم يا رسول الله، قال في 40. وفضل سيدنا عبد الله بن عمرو يجادل مع الرسول صلى الله عليه وسلم، نزل معاه 30 لاسبوع لثلاث ايام، واراد قال له لا في اقل من ذلك، في اقل من ثلاث لن تفقهه. اي بس ده مين؟ ده سيدنا عبد الله بن عمرو احد العبادله الاربعه اللي زوجته اشتكت منه ان طول النهار قاعد على العباده وعلى القران واهمل اهله واهمل زواره. بنتكلم على واحد كان بيقعد 15 16 ساعه على الاقل في اليوم على القران. الرسول صلى الله عليه وسلم امره يقرا جزء الا ربع في كل الوقت ده. يبقى الايه بتاخد حقها ازاي؟ انا لما بقرا نص ساعه او ساعه في اليوم مش هينفع اقرا جزء في ساعه، يبقى انا كده بهزر اكيد يعني. هارجع أقرأ تاني بالطريقة التي لا تشحنني ولا تشحن قلبي بالإيمان. الآية يجب أن تأخذ حقها في التأمل والتدبر ومحاولة فك الشفرة وفك شفرة الرسائل المرسلة إلى قلبي في كل آية. في مغني أجنبي اسمه دريك، دريك هذا من حوالي 4 سنوات عمل هاشتاج على التويتر، حد عارف اسمه إيه؟ مش عيب والله يقول يعني، محدش هيعمل محدش هيشنقك. يولو، حد سمع عن الهاشتاج ده؟ يولو، يو اونلي ليف وانس، ستعيش مرة واحدة. فهم نشروه في الغرب، يو اونلي ليف وانس، ستعيش مرة واحدة. يبقى نشرب، يبقى نرقص، يبقى ناخد مخدرات، يبقى ليه؟ هم يريدوا أن يعيشوا حياة سعيدة، لا أحد يريد الاكتئاب. فالمشكلة في الأشياء دي أنها لا تأتي بالسعادة، هو السعادة مؤقتة وقت فعل المعصية، ثم فورا بعد توقف الفعل يعود الاكتئاب مضروب في 100. فيولو يشربوا، يولو يرقصوا، يولو ياخدوا مخدرات، يولو اللي بعدها يرمي نفسه من الشباك. طب ليه انت مش مبسوط؟ لا مش مبسوط، برضو الاكتئاب عمل يزيد. احنا عندنا بقى يولو إسلامية، you only live once. إذن إحنا عندنا بقى يولو إسلامية اللي هي إيه؟ ستعيش مرة واحدة، عيش حياة طيبة، إن ربنا سبحانه وتعالى يرزقك الحياة اللي هي السعادة، الحياة أنك تعيش حياة طيبة. طب أنا أريد أن أعيش سعيدا، لا أحد يريد الاكتئاب. طب أريد أن أعيش سعيدا، أعيش سعيدا إزاي؟ طب إيه رأيك تدخل الجنة وإنت على الأرض لسه؟ فين؟ تدبر القرآن. أقسم بالله إن من يتدبر القرآن ويعيش مع القرآن سيشعر أنه في الجنة. أنت عارف كل ما تلاقي رسالة ترسل إلى قلبك تشعر إنك طاير، أنت لا الدنيا لا تسعك، أنت متصل بالآخرة. المشكلة أن الكتاب بين أيدينا موجود عندنا على الموبايلات بتاعتنا، لكن نقرأه بطريقة سريعة. ليه؟ عشان مراجعة الحفظ. الأول بنقرأ سريعا عشان نحفظ، وبعد كده بنقرأ سريعا عشان نراجع الحفظ، وبنفضل نقرأ سريعا طول عمرنا إلى أن نموت. مش معقول إن الكتاب ده نقرأه بهذه الطريقة. جزاكم الله خيرا. أنا سأتوقف عند هذه المرحلة عند أرجع عشان ندع الفرصة للدكتور راتب إنه يصحح أو يعلق على كلامي، وأرجوك أن تقسو علي. أنا أريد أنا أبحث عن حضرتك وأبحث عن العلماء عشان يعلموني. والله تقص علي أمام الناس، ولا ولو عندك أي ملحوظة لا تقولها لي على جنب الآن أمام عشان نتناقش عشان نستفيد من حضرتك، وأيضا عشان أفتح الفرصة للناس تسأل الأسئلة. فجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وسأنقل الإيه.
أنا لا أصدق أن واحدا منكم يتوقع أن أوجه شيء سلبي لدكتورنا، ولا واحد.
لا يا شيخ كلهم متعاطفين.
طول طول بالك.
أنا عم طول.
تؤخذ ألفاظ القرآن من حفاظه وتؤخذ معانيه ممن يعانيه. تؤخذ ألفاظ القرآن من حفاظه في تجويد وفي قلقلة وفي مدود وفي إدغام وفي إظهار وفي إقلاب. تؤخذ ألفاظ القرآن من حفاظه وتؤخذ معانيه ممن يعانيه. بالتعبير المعاصر إلك مع الله تجربة. يعني واحد أحياناً بيقرأ آية بيبكي ساعة. هالآية لمست موضوع ساخن عنده، يعني بزمانه دفع مبلغ ضخم لأيتام وحرم نفسه أشياء كثيرة. لما بيجي إطعام الأيتام بيبكي الإنسان. متى يتأثر؟ يعني أنا بذكر مرة كاتب لبناني عمل قصة العاقر. أنا أتوقع لو قرأت هذه القصة امرأة عاقر لبكت 100 مرة، لأنه حط إيده على آلامه. واللي عنده 12 ولد هالكينة ما بينزل من عينه ولا دمعة. فهو القرآن بده معاناة. تؤخذ ألفاظ القرآن من حفاظه وتؤخذ معانيه ممن يعاني. هذا كتابنا. فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه. أخواتنا الكرام الشباب، في حقيقة دقيقة. أولاً، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، والمطلق في القرآن على إطلاقه إلى التي هي أقوى نفسياً وروحياً وفكرياً وعلمياً واجتماعياً ونفسياً. وفضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه. الآن الكون قرآن صامت، والقرآن كون ناطق، والنبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي. والآن ما لم يرى المسلمون، ما لم يرى الناس في أي بلد إسلاماً يمشي أمامهم إنسان. قال له سيدنا جعفر لما خاطب النجاشي، قال له قل لي عن الإسلام قولاً. قال له أيها الملك، كنا قوماً أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ويأكل القوي منا الضعيف ونسيء الجوار، حتى بعث الله فينا رجلاً دقيق نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه، فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. هذا الإسلام. هي اسمها عبادة تعاملية، وما لم تصح العبادة التعاملية العبادات الشعائرية كالصلاة والصيام والحج والزكاة لا تقطف ثمارها إطلاقا ولا جدوى منها إطلاقا. لذلك أخواننا الكرام، النقطة الدقيقة أنه النبي الكريم خاتم الأنبياء والمرسلين، وكتابه خاتم الكتب، وبعثته خاتمة البعثات. والأنبياء السابقون شهد الله لهم أنهم أنبياؤه بخرق لنواميس الكون. سيدنا موسى ضرب البحر فإذا هو طريق يبس، سيدنا عيسى أحيا الميت. طيب هذا النبي خاتم الأنبياء، بعثته خاتمة البعثات، كتابه خاتم الكتب. المعجزة الحسية كتألق عود الثقاب، تتألق وتنطفئ تصبح خبر، يصدق يصدقه من يصدقه ويكذبه من يكذبه. ما بتصلح معجزة حسية لنبينا خاتم الأنبياء. فجعل الله المعجزة له كتاب الله. يعني مثلا أول رحلة للقمر أبولو 8، تسمعوا فيها من 20 سنة، أول رحلة لما وصلت إلى القمر. هذه الرحلة بعد انطلاقها بساعات صاح رائد الفضاء لقد أصبحنا عمياً لا نرى شيئاً. ما الذي حدث؟ حدث أنه تجاوز طبقة الهواء فألغي امتثال الضوء. نحن هون لو في نوافذ وما في أشعة الشمس، في ضوء، ضوء الشمس جاي من امتثال الضوء. تعرفوا معنى الامتثال؟ يعني الشمس تسلط على ذرات هواء، هذه ذرات تعكسه على ذرات أخرى، فلما تجاوز الرواد طبقة الهواء ما بقى في امتثال، ما بقى في امتثال ضوء. قال لقد أصبحنا عميا لا نرى شيئا. تمام، هي واقعة بأول رحلة فضاء أبولو 8. افتح القرآن، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. هذا يؤكد بالمية مليار أن الذي خلق الأكوان هو الذي أنزل هذا القرآن. بعد اكتشاف أشعة الليزر تقاس بها المسافات بدقة بالغة، يعني يكون مع المهندس جهاز ليزر بيك بيس بدك 13 متر و83 سنتي، تنطلق أشعة وتعود. لما قاسوا بعد القمر بأشعة الليزر تبين، عفواً، لما قاسوا أعمق نقطة بالأرض غور فلسطين بأشعة الليزر تبين أنها أعمق نقطة في الأرض. ومعركة الروم والفرس تمت في غور فلسطين، وقال تعالى غلبت الروم في أدنى الأرض. في من هالنوع شيء 1300 آية. هذه الآيات تؤكد قطعاً أن الذي خلق الأكوان هو الذي أنزل هذا القرآن. شيء دقيق جداً. بعد ما مضى 100 سنة على تطور علم الأجنة تبين أن الذي يحدد نوع الجنين ذكر لما أنسى ليست البويضة بس الحوين فقط. قال تعالى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. كل ما تقرأ آية بتلاقي نهاية ما توصل العلم إليه بآية واحدة. فيا أيها الإخوة، هذا القرآن كلام الله عز وجل، والله الذي لا إله إلا هو لو أمضينا كل حياتنا في فهم آياته. الدكتور الكريم بارك الله به، أنا تأثرت تأثر بالغ بمحاضرته، لأنه هي كلها معاناة لخصت بها الكلمتين، تؤخذ ألفاظ القرآن من حفاظه وتؤخذ معانيه ممن يعاني. ولما ما بيكون الكتاب مسعد لنا جميعا في سؤال كبير كثير. هذا كلام خالق الأكوان، وفضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه. لقطات سريعة، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، اجتماعياً، نفسياً، سياسياً، ثقافياً، فكرياً، عقلياً إلى آخره. الآن فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه العبارة مشهورة كثير، تعاد كثيراً، لا خوف عليهم في المستقبل من مفاجآت المستقبل ولا هم يحزنون على الماضي. الآية الثانية، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، لا يضل عقله ولا تشقى نفسه. اجمع الآيتين، الذي يتبع هدى الله لا يضل عقله ولا تشقى نفسه ولا يندم على ما فات ولا يخشى مما هو آت. ماذا بقي من السعادة؟ صدق ولا أبالغ، إن الله عز وجل ليباهي الملائكة بالشاب المؤمن، يقول انظر عبدي ترك شهوته من أجلي. ما من شيء أحب إلى الله تعالى من شاب تائب. لذلك الشاب وقت المبادئ والقيم، وقف المبادئ والقيم. يعني ملك الغساسنة زار سيدنا عمر وعلن إسلامه ورحب به وانتقل إلى مكة ليطوف بالبيت. أثناء الطواف بدوي ما له منتبه داس طرف رداءه فضربه ضربة ملك لأنه هشمت أنفه، شكا إلى عمر، استدعى. تصور سيدنا عمر أمام ملك الغساسنة والثاني بالتعبير المعاصر من دهماء الناس، من سوقتهم، من عامتهم. فواحد شاعر صاغ الحوار شعر، قال له أصحيح ما ادعى هذا الفزاري الجريح لجبلة للملك؟ قال له لست ممن ينكر شيئا، أنا أدبت الفتى أدركت حقي بيدي. قال له أرضي الفتى، لابد من إرضائه ما زال ظفرك عالقا بدمائه، أو يهشمن الآن أنفك للملك وتنال ما فعلته كفك. هذا صعق. قال له كيف ذاك يا أمير، هو سوقة وأنا عرش وتاج، كيف ترضى أن يخذ النجم أرضا؟ قال له نزوات الجاهلية ورياح العنجهية قد دفناها، أقمنا فوقها صرحا جديدا، وتساوى الناس أحرارا لدينا وعبيدا. قال له جبلا كان وهما ما جرى في خلدي، أنني عندك أقوى وأعز، أنا مرتد إذا أكرهتني. قال له عنق المرتد بالسيف تحز، عالم نبنيه كل صدع فيه يداوى، وعز الناس بالعبد بالصعلوك تساوى. أخواننا الكرام، الإسلام شيء عظيم، والله الذي لا إله إلا هو لو أمضيتم شبابكم في فهمه وفي الدعوة إليه خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لذلك دقق كلمة جهاد إلى بريق. هل تصدق الجهاد أربع أنواع؟ أحد القتال، أول جهاد جهاد النفس والهوى، هذا أصعب جهاد. رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، جهاد النفس والهوى. الجهاد الثاني الجهاد البنائي، تأخذ شهادة عليا تنفع فيها وطنك أمتك، جهاد بنائي. والثالث جهاد دعوي، قال وجاهدهم به بالقرآن جهادا كبيرا. فإذا صح الجهاد النفسي والجهاد البنائي والجهاد الدعوي يمكن أن ننجح في الجهاد القتالي. بارك الله بكم ونفع بكم، وشكرا لهذه المحاضرة، والله قيمة جدا، والله أنا انتفعت منها كثيرا.
عفو
والله
أنا لا أتعلم حضرتك،
استغفر الله
كل من حضرتك.